أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صلاة الغفيلة، قلنا الوجوه الثلاثة التي ذكرها الفقهاء الذين أرادوا أن يستفيدوا من الروايات الواردة في صلاة الغفيلة. هذه الوجوه هي ثلاثة المعروفة أنها هي نفس نافلة المغرب لكن بخصوصية معينة، وهي قراءة الحمد والآية الأولى في الركعة الأولى والآية الثانية في الركعة الثانية، ويترتب عليه ذلك المعنى والدعاء. الأمر الوجه الثاني أن يكون متباينان خارجا، بحيث أن تكون نافلة المغرب ركعتان ونافلة الغفلة وفيلة ركعتان أخريان، لا يمكن أن دمج بينهما. الوجه الثالث أن يكون اختلاف مفهومي بينهما ويمكن اتحادهما خارجا. هذه هي الوجوه الثلاثة المعروفة في المقام. استدل كل واحد ممن قال بهذا أحد هذه الوجوه بما استفاده من الروايات. قبل بيان ذكر هذا، ذكرنا الروايات السابقة ومنها رواية هشام، وذكرنا سابقا أن رواية هشام صحيحة السند وإن ناقش بعضهم فيها، وقلنا بأن مشايخ الإجازة هي موجودة في طريق هذه الرواية، ومشايخ الإجازة لا معنى للمناقشة في وثاقتهم، فهذه الرواية هي صحيحة. نعم، تارة يرويها في العيون عن الإمام الرضا، وأخرى في غير في العلل بزيادة ولا إشكال فيه، وثالثة بطريق آخر. فالزيادة هذه هي التي جوجبت الاختلاف فيها. قد يقال بأن هذه الزيادة كما نشير إليه أنه من الفلاح السائل، قد يكون من السيد ابن طاووس لا من الإمام. على أي حال، فيه خلاف في الزيادات التي هي موجودة في هذه الرواية، وهي صحيحة من حيث السند ودلالتها واضحة على أن هناك صلاة غفيلة، وإنما الزيادات هذه يمكن أن تكون سببا في تعيين أحد هذه الوجوه الثلاثة. هذه هي أصل المطلب نريد أن نبينه. إذا أردنا تنقيح المقام لا بد من الرجوع أولا إلى الروايات الواردة في هذه الصلاة، ونستفيد منها ما يدل على أحد هذه الوجوه، ثم بعد ذلك نرجع إلى القواعد المعمولة في هذا الموضوع. هل هناك قواعد يمكن الاعتماد عليها في تعيين هذا؟ إذا استفدنا من الروايات فأحد هذه الوجوه، وقلنا بأن هذه الروايات ظاهرة فيها، فالقواعد المعمولة إنما تكون مساندة وليست دليلا في المقام. هذا ما نريد أن نثبته في هذا الوضع. نذكر بعض عبائر العلماء رحمهم الله في المقام. وقد استدل لكل واحد من تلك الوجوه بما يخصه من الدليل، وإن كان ظاهر الأكثر ما ذكره المصنف رحمه الله والأقوى كون ركعتي الغفيلة كما ذكر في عبارته من كونها غير نافلة المغرب. هذا هو المشهور بين الفقهاء، أكثرهم على ذلك نافلة. وقال في الجواهر يشهد له أمور ثلاثة: عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب، هذا يدل على أن هذه الصلاة غير صلاة نافلة المغرب، إذ ما موجود في روايات التي وردت في نافلة المغرب يقرأ فيها بعد الحمد هاتين الآيتين، فحدم رجحان ذلك إذ فيها حمد وسورة في نافلة المغرب. ولخلو النصوص والفتاوى عنها أن نقرأ هاتين الآيتين في نافلة المغرب، بل الموجود فيها قراءة غير ذلك من السور كما لا يخفى على من لاحظها، أي تلك الروايات الواردة في نافلة المغرب. ومن وعن بعض إنكار ذلك لقاعدة تثقيفية العبادة، بعضهم قالوا لا، ليس الأمر كذلك، أن تكون نافلة بين المغرب والعشاء لا تكون إلا نافلة المغرب، أي النوافل المرتبة. استدل على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول توقيفية العبادة، لا نقدر أن نقول أن هذه صلاة عبادة وردت في هذا المكان إذا لم يقم دليل صريح صحيح صريح على ذلك، وهنا هو هذا توقيفية العبادة. الأمر الثاني قال لحرمة التطوع في وقت الفريضة. سيأتي إن شاء الله أنه إذا كانت هناك وقت فريضة يحرم على المكلف إتيان صلاة نافلة في ذلك. التطوع في وقت الفريضة حرام، باطل هذا التطوع، هذا هم أيضا الآن وقت الفريضة لا بد أن نصلي صلاة المغرب وبعد مغرب العشاء، حينئذ حرمة التطوع في وقت الفريضة، ولما ورد عنهم عليهم السلام من أنهم ما كانوا يصلون غير المغرب. إذا رجعنا إلى سيرة الأئمة صلوات الله عليهم نرى أنهم لا يصلون إلا نافلة المغرب، زيادة عن نافلة المغرب ما كانوا يصلون. هذه أمور ثلاثة: الأمر الأول توقيفية العبادة، الأمر الثاني التطوع في وقت الفريضة حرام، الأمر الثالث سيرة الأئمة حيث كانوا يكتفون بالنوافل المرتبة ولا يأتون بصلاة أخرى. هذه أمور ثلاثة. قال من قال بأنه لا صلاة غير نافلة المغرب وصلاة الغفيرة لم تكن في هذا الوقت، أنكر صلاة الغفيرة بالكلية. كل هذه الأمور الثلاثة هي غير صحيحة. يرد على جميع ذلك أن الأول قاعدة توقفية العبادة والثاني حرمة التطوع لا مجال لهما مع الدليل الصحيح الصحيح. إذا ورد دليل من الأئمة الطاهرين يدل على أنه هناك صلاة أخرى غير نافلة المغرب نطرح الدليل الصحيح الصريح، وقلنا أن رواية الهشام من حيث السند صحيح وصريح في هذا المطلب، أن هناك رواية صلاة ركعتان تقرأ بعد الحمر آية فلانية في الأولى والثانية. إذا كان هذا نتعبت، هذا صارت توقيفية بعد حينئذ، هذا ما ذكرنا. وأما أنه حرمة التطوع هو الإمام يأمرنا بإتيان هذه الصلاة في هذا الوقت حينئذ، كما أمرنا بإتيان النوافل المرتبة أمرنا بإتيان هذه الصلاة في هذا الوقت، كيف تقول حرمة التطوع في وقت الفريضة؟ هذا ثانيا. وهو والثالث يمكن أن يرد، أما أن الأئمة لم يعملوا ذلك يمكن أن عملهم صلوات الله عليهم إنما كان لأجل بيان الرواتب اليومية هي الأهم، أن الرواتب النوافل الرواتب هي التي هي الأهم في المقام، فكانوا يعتمدون على تلك النوافل لأهميتها لا لأنهم تركوها. وكيف وقد ورد عن في الروايات أنهم كانوا يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة، فحينئذ كيف تقول أن الأئمة تركوا ذلك؟ وأما الثالثة يمكن أن يكون واردا لبيان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض حينئذ لا فحسب، وإلا فقد ورد أنهم كانوا يصلون في اليوم والليلة 1000 ركعة. حينئذ نحن إذا كنا هذا الرأي باطل، وأما الرأي الذي قالوا بأنه لا، أنه لا صلاة غفيلة 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 ما بين المغرب والعشاء لأجل هذه الأمور، نرجع إلى الروايات الواردة، دل الدليل الصحيح الصريح على وجود صلاة بين المغرب والعشاء بالكيفية التي تقدم ذكرها. حينئذ لا بد من ملاحظة النصوص الواردة في المقام وفيها الصحاح، لأنها كلها هي ضعيفة السند، هي صحاح بعضها والضعاف تكون معضدة لذلك، يعني يعضد بعضهم بعضا، ولذلك لا معنى للمناقشة في سند رواية إذا كان هناك رواية صحيحة صريحة تدل على ذلك إنما يكون بينهما تعارض في هذا الأمر. نعم، إذا كان قيد لم يوجد في النص الصحيح لا بد من ملاحظته حينئذ ملاحظته. هذا هو الذي يقول، والذي يقتضيه التحقيق الرجوع إلى الروايات أولا ثم نرجع إلى القواعد المعمولة ثانيا. نعم، الأول وهي الروايات والأخبار الواردة في المقام، فإن ظاهرها يدور بين حملها على أحد الوجوه الثلاثة الأنفة الذكر. إذا أنتم ترجعون إلى ظاهر هذه الروايات تقولون ترون أنها يمكن حمل كل هذه الروايات على أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، فهي إما صلاة أخرى مباينة للنافلة، نقول صلاة غفيلة وصلاة نافلة متباينتان، نستفيد من الروايات صلاتان مختلفتان متباينتان خارجا، هذه صلاة فيها صفة معينة وصلاة النافلة فيها حمد وسورة أي سورة كانت، ففرق بينهما. صلاة مباينة للنافلة خارجا، وإما أنها مباينة لها مفهوما، غفيلة ونافلة مفهوما متغيران، أما في الخارج يمكن اتحادهما، فلا إشكال في اتحادهما في الخارج، فهما متباينان مفهوما، فأن هذه صلاة نافلة وتلك صلاة غفيلة، والغفيلة لها مفهوم والنافلة لها مفهوم، فهما متباينان مفهوما لكن يمكن اتحادهما في الخارج بخلاف الوجه الأول، هذا مفهوم مع إمكان اتحادهما خارجا، أو أنها قد وردت لتشريعه، أو أنها لها هي نفس نافلة المغرب ولكن وردت أن إحدى ركعتين من نافلة المغرب فيها خصوصية خاصة أن تقرأها بهذه الكيفية، هذه ليست هذه هي الوجوه، نفس نافلة المغرب ركعتين منها إنما وردت فيه هذه الخصوصية الخاصة وليس هناك صلاة أخرى، هذه هي الوجوه المحتملة في هذه الروايات، ولازم الأول. أما إذا قلنا بأنه أمران متباينان فصلاة النافلة صلاة نافلة فيها سورة حمد وسورة، وصلاة الغفيلة فيها حمد وآية، والأثر المترتب على صلاة الغفيلة هو استجابة الدعاء، والأثر المترتب على صلاة النافلة هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ما زال العبد يتقرب إلي بالنوافل، فأثران مختلفان على ما صلاتين وكيفيتهما أيضا تختلفان، فمتباينان مفهوما متباينان أثرا متباينان، حينئذ لا يمكن اتحادهما في الخارج. لازم الأول جواز فعلهما معا مطلقة، أنه يجوز أن يأتي بالنافلة ركعتين نافلة ويأتي بصلاة الغفيلة ركعتان، كما هي السيرة الجارية بين المؤمنين، أربع ركعات موجودة بعد صلاة المغرب هي نافلة المغرب، ركعتان زائدتان عليها وهي صلاة الغفيلة، فتصير ستة ركعات، أربعة منها نافلة المغرب وركعتان صلاة الغفيلة مطلقة. يجوز لك أن تأتي بصلاة الغفيلة أولا وتأتي بالنوافل بعد نافلة المغرب بعد ذلك، أو تأتي بنافلة المغرب أولا ثم تأتي من صلاة الغفيلة بعد ذلك، مطلقة يجوز لك. ولازم الأول جواز فعلهما معا مطلقة، قدم الغفيلة أو النافلة أو أخر الغفيلة عن النافلة، نافلة لكم فرق، لا يوجد فرق بينهما من هذه الناحية، هذه موجودة. ولازم الأخير، أما إذا قلنا لا هي نافلة المغرب ليس أكثر من ذلك، لكن ركعتين منها خصصتا بخصوصية معينة أن تقرأ الحمد وبعدها آية وفيها أثره معين، أنه لازم الأخير عدم جواز فعلهما معا مطلقا، أنه لا يجوز أن يأتي بهما معا ما يجوز جمعهما معا مطلقة، إذ مع تقديم الغفيلة إذا أتينا بالغفيلة، وحينئذ يكون قد جاء بالنافلة حينئذ، هي نفس النافلة لكن بخصوصية معينة، قدم الغفيلة معناه أتيت بالنافلة، سقط أمر النافلة حينئذ، ماكو عندنا أمر جديد حينئذ، سقط أمر النافلة فلا مجال لفعلها ثانيا، كقصة كسقوط الأمر بها مع تقديم النافلة. أما إذا قدمنا النافلة المغرب حينئذ سقط أمر الغفيلة، إذ أتينا بالنافلة المغرب بعد ما نحتاج إلى غفيلة حينئذ، فحينئذ هذا معناه لا يمكن جمعهما، أن نأتي بصلاة غفيلة ونافلة في آن واحد لا يمكن، هذا لا يمكن جمعهما. حينئذ سقط لا أصل الصلاة، الغفيلة بهذه الخصوصية تسقط. أصل الصلاة مشروعة، هي أربع ركعات لا إشكال فيها، لأن المفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة، وإنما شرعت الخصوصية في الصلاة، وإن أصل الصلاة هي مشروع، الصلاة خير، وورد في المقام نافلة المغرب خير موضوع من شاء استقل ومن شاء استكثر، أصل تشريع الصلاة ما بباس، لكن الخصوصية الموجودة في النافلة إذا في هذه النافلة إذا أتيت بالنافلة مع عدم الخصوصية سقط أمر الغفيلة بهذه الخصوصية، إذا أتيت بالغفيلة مع هذه الخصوصية سقط أمر النافلة حينئذ، هذا هو الأمر الأخير. شرع لا يشرع أصل الصلاة، وإنما يشرع دليل الغفيلة الخصوصية في صلاة مشروعة، هي بنفسها مشروعة، هي من نوافل المغرب أربع ركعات، فتسقط الخصوصية بسقوط الأمر بالصلاة، إذ أتى بالنافلة فتسقط هذه الخصوصية، هذا هو لازم القول الثاني. أما لازم الوسط أنه نقول لا، هي مختلفتان مفهوما ولكن يمكن اتحادهما خارجا، يمكن لازم هذا الوسط القول بالوسط جواء، وهو المباينة مفهوما مع إمكان الاتحاد، جواز احتسابها من نافلة المغرب وعدمه، فمن أتى بالنافل بالغفيلة يجوز احتسابها من نافلة المغرب، ومن أتى بالنافلة يسقط الغفيلة حينئذ، هذا هو معنى الأمر الثالث الذي ذكروه. وإذا المفروض إمكان اتحادهما خارجان، فمع قصد الأمرين بفعل الغفيلة يكون امتثالا لأمرهما حينئذ، وأمرها أي أمر الغفيلة وأمر النافلة المغرب، ومع قصد أمرها أي أمر الغفيلة لا غير، يشرع الأتيان بالنافلة بعدها، يجوز لك أن تأتي بالنافلة بعدها، ليس مثل الأمر الذي سبق. وهذا الوجه هو أظهر الوجوه الثلاثة لإطلاق، واستدلوا على ذلك إطلاق دليل كل من النافلة والغفيلة. الدليل وارد في نافلة المغرب، هذا لا إشكال فيه وقد عرفتم، الدليل أيضا وارد في الغفيلة لما عرفتم من الروايات الموجودة والمتقدمة، هذه قصد أمر كل دليل كل واحد من قصد الغفيلة إطلاق دليل كل من النافلة والغفيلة، يجوز لك أن تأتي بركعتين وتقصد النافلة والغفيلة، إطلاق الدليل يشمل ذلك. الموجب لجواز اتحادهما خارجا، فيسقط الوجه الأول الذي قلت متباينتان لا يمكن اجتماعهما في الخارج، هذا يسقط، إطلاق الدليل يشمل، كما ولأنه مضافا إلى ما ذكر أن دليل الغفيلة تشريع للصلاة المقيدة بالخصوصية في ظرف مشروعية الصلاة، فيسقط الوجه الأخير أيضا، فالوجه الأخير ساقط، لأن دليل الغفيلة إنما يأتي ذكر بأنها صلاة ثنائية فيها خصوصية معينة، فأن أما أصل المشروعية موجودة، أصل مشروعية الصلاة موجودة، فحينئذ كيف تقول بأنه الوجه الأخير إنه لا يمكن جمعهما. يمكن صلاة مشروعة فيها خصوصية معينة. نعم قد يتوهم بأن هذه الصلاة هي غير صلاة أخرى موجودة. قد ننظر إلى الروايات ونستفيد من بعض الروايات أن هناك صلاة أخرى غير صلاة الغفيلة، ركعتان، أربع ركعات لنافلة المغرب، وركعتان للغفيلة، وركعتان لساعة الغفلة، فتصير ثمان ركعات. قد يتوهم أن بعض الروايات تدل على أن الغفيلة إنما هي ركعتان غير هذه الركعات المذكورة. قد يتوهم من مرسلة الصدوق في الفقيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين، وذكرنا هذا الحديث أنها ركعتين خفيفتين في ساعة الغفلة. يستفاد من هذا أنه هذه صلاة أخرى غير الغفيلة هذه، فهناك صلاة أخرى مستحب أن يأتي بها الإنسان ما بين المغرب والعشاء لأن بينهما ساعة الغفلة، فيستحب أن يؤتى بركعتين تسمى ركعة الغفلة أي ساعة الغفلة. هذا ما ذكروا أنها ركعتين خفيفتين، أنها ركعتان ساعة الغفلة غير الغفيلة، فزيدت ركعتان على الغفيلة وعلى أربع ركعات نافلة المغرب. كما فهمه في الذكرى، الذكرى فهم من هذا الحديث أن هذه الصلاة التي أمر النبي أن يأتي بها المكلف في ساعة الغفلة غير ركعتي الغفيلة وغير النوافل. كما فهمه في الذكرى الذي نقل رواية هشام السابقة، ثم بعد نقل هذه الرواية نقل رواية هشام وقال أن هذه هي صلاة الغفيلة، أي في رواية هشام هي صلاة الغفيلة، وهذه المرسلة هي صلاة أخرى هي صلاة ساعة الغفلة، فصارت أربع ركعات. أن هذه ركعتان هذه هي صلاة الغفيلة، وما سبق أي ما رواية التي نقلناها من في الفقيه صلاة أخرى غيرها، وكأنه لاختلافهما ذاتا. لماذا ذهب صاحب الذكرى إلى هذا الأمر فجعل ركعتان أخريتان مقابل الغفيلة؟ رأى بأنهما مختلفتان ذاتا ومختلفتان أثرا. أما ذاتا لاشتماله صلاة الغفيلة على الآيتين، وصلاة ساعة الغفلة ما بها آيتين، هذه اختلاف ذاتي بينهما. أثرا أن صلاة الغفيلة إنما لقضاء الحاجة، وأنه يقضى يرفع يديه ويقرأ الدعاء لقضاء حوائجه، وأما هذا الصلاة لا، لزيادة الثواب ليس أكثر من ذلك. فأثرا مختلفتان ومذاتا مختلفتان، غفيلة فيها حمد وآيتين، وساعة الغفلة ليس فيها هذه النوعية. وأثرا أيضا في سافي الغفيلة لزيادة لطلب الحوائج، وهذه الصلاة ليس إلا لمجرد الثواب. هذا ما ذكره صاحب الذكرى، وذهب إلى أنها هنا صلاة أخرى بين المغرب وعشاء تسمى بركعتي ساعة الغفلة. وهل هذا الكلام صحيح؟ يمكن استفادته من الروايات المتقدمة؟ الأمر ليس كذلك، إذ أن رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه حين في الفقيه هذه الرواية مطلقة، تنفلوا في ساعة الغفلة، وعرفتم ساعة الغفلة ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، هذه ساعة الغفلة مطلقة. والرواية الثانية تعين غفيلة هذا المطلق، يمكن تطبيق المطلق على هذه الصلاة، كأن بينهما إطلاق وتقييد، والفرق بين الإطلاق والتقييد يمكن حمل الإطلاق على المقيد، وحينئذ لا إشكال فيه من هذه الناحية. ولكن الصحيح أن الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين المطلق والمقيد، فإن مقتضى إطلاق دليل هذه إنها عين الأولى، هذه سنفلوا في ساعة الغفلة مطلق، فإنه يمكن أن يكون نفس الأول، نفس الحديث الذي ذكره ابتداء صحيح هشام، إنما يدل على أنه ساعة الغفلة هي نفس الغفيلة. فإن الأولى منطبقة عليها حينئذ، إذ انطباق المطلق على المقيد، ويشهد بذلك الزيادة في حديث فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة، قوله عليه الصلاة والسلام: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتركوا ركعتين الغفيلة وهما ما بين العشاءين حينئذ. فهذه الزيادة تفسر ساعة الغفلة، ركعة ساعة الغفلة، فحينئذ لا اختلاف بينهما. إن كان هذه زيادة من نفس النبي صلى الله عليه وسلم فبها، وإن لم يكن وكانت زيادة من صاحب الكتاب حينئذ هناك أمر آخر، إنما مطلق وذاك مقيد تسمى الغفيلة، ويمكن حمل المطلق على المقيد ولا إشكال في هذه الناحية. وقال السيد الوالد قدس سره بعد اختياره هذا الوجه، وهو أنه لخ التباين بينهما مفهوما ويمكن اتحادهما في الخارج، قال رحمه الله: وهو ظاهر الإطلاق وسعة فضل الله تبارك وتعالى، خصوصا في المندوبات المبنية على التسامح، لا سيما بناء على حرمة التطوع في وقت الفريضة، إذ يمكن أن نجمعهما في ركعتين واحدتين. فظاهر الإطلاقين إطلاق الغفيلة وإطلاق النافلة الإطلاقين صحة التصادق، إلا مع وجود الأظهر في البين، أي دليل أظهر على أنه لا بد أن يكونا مختلفتين ذاتا حينئذ، ولا يمكن جمعهما، ولا يوجد مثل هذا الدليل. ثم استشهد أيضا بما ورد في صلاة جعفر، حيث وسع الإمام في صلاة جعفر أن يجوز أن تدخله في صلاة الليل، أن تدخله في النوافل، أن تدخله كذا. فصلاة جعفر مع عظمة هذه الصلاة وفيها الآثار الطيبة يمكن إدراجها في هذه النوافل، فلتكن الغفيلة من هذا القبيل ولا إشكال فيه. هذا ما ذكرنا. ثم بناء على أنه يمكن إدخال الغفيلة في نافلة، هل هذا هو تداخل يسمى تداخل أو لا؟ سيأتي البيان إن شاء الله.